الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثالثة الذي وارد في باب ركعات الصلاة. كان هناك إشكال للشيخ الأعظم أشرنا إليه مع التحدث عنه، يعني التحدث عن الأجوبة التي ذكرت في هذا المجال، ثم صرنا في صدد التعرض إلى اعتراضات أخرى غير ما اعترض به الشيخ الأعظم. أحد الاعتراضات التي ذكرناها هو أنه هذه الرواية حتى لو دلت على حجية الاستصحاب لا تدل على العموم، بل تدل على حجية الاستصحاب في موردها، أعني باب ركعات الصلاة، وإحنا المهم عندنا إيش؟ العموم ليس الحجية في هذا المورد، وعلقنا عليه بما تقدم. والإشكال الثاني كان الأغضياء رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي كان بأيدينا حاصل هذا الإشكال الثاني. هذا كان وأنه من اللازم الإتيان بالتشهد والتسليم الأخير في الركعة الرابعة، ومن المعلوم إذا استصحبنا عدم الإتيان بالرابعة هذا ما يثبت أن هذه هي رابعة إلا بالأصل المثبت، بالملازمة العقلية والأصل المثبت، فلا يمكن حينئذ أن نأتي بالتشهد والتسليم في هذه الركعة إلا بناء على حجية الأصل المثبت. فإذا على هذا الأساس هذا إشكال يواجه الرواية. في هذا المجال نقلنا عن السيد الخوئي جوابا، وهو أنه هذا المكلف كان متلبسا حتما فيما سبق بالرابعة، ونشك هل خرج من التلبس أو لم يخرج من التلبس، فنستصحب بقاء التلبس. ذكرنا هذا وعلقنا عليه أو أجبنا عنه بجوابين، هذا همات انتهينا منه. مطلبنا الجديد الآن إن شاء الله تعالى، هذا تسلسل البحث. وأما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي، أعني أن الأصل المذكور مثبت، فيرد عليه أولا إن أصل المبنى ليس بثابت، أعني أن التشهد والتسليم يلزم الإتيان بهما في الركعة الرابعة بعنوانها. إن هذا وهذه قضية تترك إلى الفقه، هذا أولا، ولكن هذا قضية جانبية بس ترتبط بالمبنى، مو مهم. وثانيا المهم هو ثانيا وثالثا، وثانيا إن الأصل المثبت وإن لم يكن حجة، ولكن لا مانع من رفع اليد عن ذلك والذهاب إلى من؟ إلى حجيته. فإن عدم حجيته ليست حكما عقليا حتى يقال إن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وإنما مدرك عدم حجيته هو عدم الدليل والقصور في الدليل، بمعنى أنه غاية ما يستفاد من حديث لا تنقض اليقين بالشك هو عدم جواز الناقض بلحاظ الآثار الشرعية المباشرية أو المترتبة على أثر شرعي. إن هذا هو القدر المتيقن من حديث لا تنقض، وأما شموله للآثار الشرعية المترتبة على أثر غير شرعي، أعني الأثر العقلي والواسطة العقلية، فهذا لا يستفاد عدم جواز النقض بلحاظه من حديث لا تنقض اليقين بالشك. إن المدركة لعدم حجية الأصل المثبت هو هذا كما يأتي إن شاء الله فيما بعد. طبيعي هذا الكلام تام غير تام، هذا سمناقشته في موضعه، ولكن المدرك لعدم الحجية هو هذا، لأن العقل يحكم بعدم الحجية حتى يقال إن الحكم العقلي لا يقبل تخصيص، بل المدرك هو هذا، أي قصور الدليل. ومعه فإذا ثبت في مورد حجية الأصل المثبت فما المانع من شنو الالتزام بذلك، ونقول هو حجة. إذن الإشكال المهم على الشيخ العراقي، قلت الأول مو مهم، المهم هو هذا والثالث الذي أبينه. الإشكال المهم على الشيخ العراقي، أريد أكرر ما عندي فرد شيء، هو أنه صحيح هذا أصل مثبت، لكن شكو به الأصل المثبت، خلنا نقول حجة في المورد الذي دل الدليل علامه على حجيته، لا أنه هو عدم حجيته بسبب حكم عقلي حتى تقول لي أن الأحكام العقلية ما تقبل. هذا من الأمور الواضحة، هسه شلون أغضياء اجي قال والله هذا فرد شيء غريب. على أي حال، وكان من المناسب الرجل، يعني إذا ما يقبل هذا الحكي الذي قاعد نقوله، من المناسب كان يبينه وشنو ويرده، أما مو أنه أصلا تتركه على أي حال إن قلته. بس قد واحد ماذا يشكل بهذا الإشكال، إن قلته إنه إذا أردنا أن نقول بحجيته لأجل هذه الرواية، فنسأل هل هو حجة في خصوص هذا المورد، أي باب الشك في الشك في الركعة الرابعة، أو نقول بحجيته في مطلق الموارد من دون تخصيص بالباب المذكور والمورد المذكور. يلا قل لي شنو. وكلاهما لا يمكن الالتزام به، أما الأول يعني الالتزام بالحجية في خصوص المورد فذلك خلف كون التعليل تعليلا بأمر ارتكازي، فإن الارتكاز لا يرى خصوصية ارتكاز العقلاء لا يرى خصوصية للمورد. فإذا فرض أن هذا التخصيص كان بلحاظ المورد فقط، فهذا معناه أن التعليل لم يصر بأمر ارتكازي، والحال إن الإمام علل وجوب الإتيان بالركعة الرابعة، علل قائلا قام فأضاف إليها ركعة بفاتحة الكتاب، ثم قال ولا ينقض اليقين بالشك. إن قوله ولا ينقض اليقين بالشك تعليل، والتعليل دائما يلزم أن يكون بشيء ارتكازي أي مقبول، ارتكاز مقبول مقصود منه هذا، أي مقبول لدى الأذهان في أذهان العقلاء. فإذا كان خصوصية للمورد موجود هذا لا يصير أمرا ارتكازيا مقبولا. هذا إذا قلنا أن الذي خرج بالتخصيص هو خصوص المورد، وإن قلنا بالثاني يعني، وأما أن الثاني ليس بصحيح يعني أنه نلتزم بحجية الأصل المثبت في مطلق الموارد، فهذا خلف ما بنى عليه الفقهاء، فإنهم يقولون بعدم حجية الأصل المثبت، ونتيجة هذا الاحتمال هو الالتزام بحجية الأصل المثبت الذي هو مخالف لما عليه الفقهاء. ونحن أيضا لا يمكن أن نلتزم به، يعني أي فقيه أي أصولي لا يمكن أن يلتزم بذلك. هكذا قد يشكل، والجواب ماذا؟ إذا إن قلت إذا قد يشكل والجواب، بس شو شلون التعبير كان والجواب. أما يمكن الالتزام بكلا الاحتمالين، فنلتزم بالاحتمال الأول، يعني أن التخصيص هو بلحاظ هذا المورد بالخصوص، ولا يلزم محذور أن التعليل سوف لا يكون بأمر ارتكازي، لا يلزم ذلك، إذ يرد ويقال إن الإمام عليه السلام حينما ذكر جملة ولا ينقض اليقين بالشك هو قد ذكرها كتعليل لا لي، ذكرها تعليلا لي لا لي، إن شاء الله افتهمت شريد أقوله، ذكرها تعليلا للزوم إضافة ركعة جديدة، تعليل لهذا باعتبار أنه هو متيقن لم يأتي بالرابعة سابقا والآن يشك، هذا تعليل لهذا المطلب وليس تعليلا للزوم الإتيان بالتشهد والتسليم في هذه الركعة الإضافية. ليس الإمام بصدد ذلك، الرواية لم تذكر التعليل لهذا المطلب بل ذكرت التعليل لذلك المطلب، أي لوجوب الإتيان بالركعة المشكوكة، وعليه فلا يلزم المحذور المذكور. هذا بالنسبة لمن إلى الأول، وأما بالنسبة إلى الثاني أعني راد يبين ليش يأتي برابعة، يريد يقول أصحابكم إيه بعد بس شنو، بس هو هذا يريد يقول ليش هو يريد يعلق يعني الإمام ذاكر هذا التعليل حتى يقول التشهد والتسليم يجيبه بالرابعة، هاي هذا خو ما لنا شغل به. إذن هذا المن ذكر الإمام لا ينقض اليقين بالشك، احنا مسلمين على انه هذا ذكره، الان ماذا فارغين عن هذا الشيء، الان نفترض أنه هذا ذكرك تعليل علما، وتردون تقولون أصلا هذا لا ينقض اليقين بالشك. ما ذكر الإمام تعليل لوجوب الإتيان بالرابعة بالمشكوك، وإنما ذكرك مطلب مستقل، هذا مطلب ثاني. إذا بنينا على أنه تعليل، إذا بنينا على أن فد مرة نبني أن هذا بيان علما كما ذهب الشيخ الأنصاري إليه، أن هذا مو تعليل إلى ذاك، وإنما هذا بيان علما لقاعدة اليقين، أنه يلزم تحصيل اليقين ببراءة الذمة. طبيعة هم راح يصير شنو، هم تعليل، لكن تعليل بشكل آخر للزوم إضافة ركعة، لكن مو استصحاب، وإنما بيان هذا المطلب. خب جيد، هذا بالنسبة لمن إلى الاحتمال الأول. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، أعني أنه نبني على حجية الأصل المثبت في مطلق الموارد، وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني فباعتبار أنه لا محذور في ذلك، أي الالتزام بحجية الأصل المثبت في جميع الموارد لا محذور، لو ثبت دليل على ذلك. ولكن هذه الرواية لا تصلح، هذه الرواية لا تصلح للدليلية، إما لأجل بطلان أصل المبنى، أو لأجل ما سوف نشير إليه ثالثا إن شاء الله تعالى، إنه لولا أحد هذين فلا مانع من الالتزام بحجية الأصل المثبت في مطلق الموارد إذا دل الدليل عليه. فغايته هنا لم يدل الدليل لأجل هذين، أي لأجل أصل المبنى باطل، ولأجل ما سوف نذكره ثالثا إن شاء الله تعالى. جيد، إيه؟ فنلتزم به، شكو به، إيه أقول أنا أيضا أقول نلتزم به، لكن هسه لا تقول لي شيخنا يلا تعال التزم، يلا يلا إذن 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 أنت وقاعد هنا على المنبر تعال شنو اعترف، صدر فرد حكم شنو، مو شي راح تقول لي صدر بالكتاب قول التزم، أقول لك لا أخو ما أكتب بالكتاب أنا التزم. ليش؟ لأن أصل المبنى هو في الحقيقة الذي ذكر أغضياء، والذي لأجله كان الأصل مثبت، أنه يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في من؟ في الركعة الرابعة بعنوان كون هذا المبنى هو ما ثابت. إيه؟ نلتزم به، لكن أنت راح تقول لي على أنه اكتب إذن بالكتاب التزم به، ما أكتب بالكتاب من باب شنو؟ المبنى ما ثابت، أو من باب المحذور الذي راح أبينه بعدين، جواب الثالث الذي راح أبين، إذا ذني ما كانت موجودات إيه أكتب بالكتاب على أنه شنو ألتزم بحجية الأصل المثبت في جميع الموارد، شكوا بيها ما بيشي. زين جيد، هذا ثانيا. إذن إشكالان أرجع على صلب الموضوع، إشكالان ذكرت على أغضياء. أول إشكال قلت مو مهم مبنائي، هذا للفقه قلنا. الإشكال الثاني قلنا على أنه فليكن المورد من باب ماذا؟ التخصيص، لا بأس نقول الأصل مثبت حجة في هذا المورد، أو ما إذا دل الدليل عليه لا محذورة في ذلك. وثالثا هذا الذي أردت أقول أن شنو إشكال ثالث على أغضياء موجود، أي مانع أن نجري التخصيص بشكل آخر، وذلك بأن نرفع اليد عن المبنى الفقهي في هذا المورد، فالتخصيص يصير تخصيصا بلحاظ ايش؟ المبنى الفقهي، وليس بلحاظ ماذا؟ حجية الأصل المثبت. أرجو الالتفات إلى هذا، أريد أفرق بين هذا الجواب الثالث، إشكال الثالث، وبين الإشكال الثاني. ففي الإشكال الثاني إذن، وحاصل الفرق بين هذا وبين ما أوردناه في الإشكال الثاني، أنه في الإشكال الثاني كنا نقول لأغضياء ما المانع أن نلتزم بحجية الأصل المثبت إذا دل الدليل عليه. وأما في هذا الجواب الثالث نريد أن نقول نخصص المبنى الفقهي، يعني النتيجة هكذا تصير، يجب الإتيان بالتشهد والتسليم فالرابعة التي يحرص أنها رابعة إلا هذا التخصيص راح يصير تخصيص في المبنى إلا في هذا المورد، يعني فيما إذا شك في الإتيان بالرابعة فإنه لا يلزم في الإتيان بالتشهد والتسليم إحراز أن الركعة رابعة، فالتخصيص يصير بلحاظ المبنى الفقهي، وبالتالي لا يلزم معذور إيش؟ الأصل المثبت، إذ الأصل المثبت يلزم لو التزمنا بالمبنى الفقهي بعرضه العريض، يعني قلنا هو تام حتى عند الشك في الإتيان بالرابع. أما إذا رفعنا اليد عن هذا المبنى الفقهي في هذه المساحة، يعني عند الشك في الرابعة أو في مطلق شكوك الصلاة، فلا يلزم آنذاك محذور الأصل المثبت. إذن على هذا الأساس ثلاثة أجوبة نذكرها على ما أفاده الشيخ العراقي قدس سره. والأول كان مناقشة مبنائية ليست مهمة، هاي متروكة إلى الفقه، والمهم تكرار قاعد هذا عندي بعد، والمهم هو الإشكال الثاني والثالث، والفارق بين الثاني وبين الثالث هو أنه في الثاني كنا نلتزم المورد من الأصل المثبت، لكن نقول ما المانع من حجية الأصل المثبت إذا دل الدليل على ذلك، بينما في الجواب الثالث نقول كلا، لا يلزم محذور الأصل المثبت والمورد ليس من الأصل المثبت أبدا، وذلك باعتبار أنه نلتزم بتخصيص ذلك المبنى الفقهي، هذه الرواية تكون مخصصة لذلك المبنى الفقهي، والنتيجة هي تصير هكذا، يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم فالرابعة بعنوان رابعة إلا في الشكوك في باب الصلاة أو في خصوص الشك في الرابع، هذا ما يأثر، مقدار المخصص وسيع أو ضيق هذا مو مهم، فلا يلزم آنذاك محذوره إيش الأصل المثبت أبدا. هذا كله يعني الروايات هي دلت، افترض اجت يعني التشهد والتسليم، افترض رواية صريحة الآن اكو عندنا قالت التشهد والتسليم ايها المؤمنون وين واجب؟ في الرابعة، في الركعة الرابعة، ويجب في الركعة الرابعة ان يؤتى بالتشهد والتسليم، ايش صراحة نقول بمقتضى اطلاقها انه هذا يجب في حالة العلم وفي حالة الشك، وإطلاق نخرج عن هذا الإطلاق في حالة الشك لأجل شنو؟ صحيحة زرارة الثالثة، نقول على أنه لا يلزم في التشهد والتسليم أن يؤتى بهما في الرابعة بعنوان أنها رابعة لأجل هذه الصحيحة، تقييد لها أي مانع من ذلك؟ جيد، يعني الرواية تخصص ماذا؟ الرواية هذه تخصص ذلك العموم أو الإطلاق المستفاد منين؟ مو للأصل بعد، لا، تخصيص حجية الأصل، عدم حجية الأصل المثبت، هذا على الجواب الثاني. أما على هذا الجواب الثالث الذي ذكرته، مو تخصيص لحجية الأصل المثبت، لا لا لا، وإنما تخصيص علما للمبنى الفقهي المستفاد من ذيك الرواية بالإطلاق أو بالعموم. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي ذكره أغضياء رحمة الله تعالى عليه على الرواية. الإشكال الثالث، أخصص ماذا؟ ما خصصت حجية الأصل المثبت؟ هيجي ما أدري أنا، يعني هيجي قاعد أقول فد مرة نسلم بالمبنى الفقهي بعرضه العريض، يعني إذا سلمنا بالمبنى الفقهي بعرضه العريض إيش راح يلزم حينئذ؟ نقول بالفقه هيجي ثابت على أنه يلزم الاتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة مطلقان بعنوان الرابعة في كل الموارد بالإطلاق، بالإطلاق هيك. خب هذا إيش راح يلزم حينئذ إذا هيك التزمنا؟ إيش راح يلزم؟ راح يلزم محذور الأصل المثبت لما الإمام أجرى الاستصحاء، نقول له هذا ما راح يثبت شنو؟ رابعة. فراح يلزم ماذا؟ الاتيان بالتشهد والتسليم في ركعة لم يثبت أنها رابعة، فراح يصير هذا إلا بالأصل المثبت، فراح يلزم محذور الأصل المثبت، فنقول للأغضية أنه لا محذور في الالتزام بالأصل المثبت. أما في الجواب الثالث شريدا أقول له، أقول له أصلا هذا مبناك الفقهي صحيح وبإطلاق، يخط عن نخصصه أصل المبنى، نخصصه مو حجية الأصل المثبت، نخصصه أصل المبنى أروح أن أخصصه. هذا المبنى الذي يقول أنه يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة مطلقا، نقول نخصصه إلا في شكوك الصلاة. إذا حصل الشك، إذا حصل الشك فلا يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة بعنوان أنها رابع. إذا خصصنا هالمبنى الفقهي بعد محذور أصل مثبت ما راح يصير، أصل مثبت ماكو حتى نقول فلنلتزم بحجية الأصل المثبت بعد قيام الدليل عليه، لا أصل مثبت ما أكو. إذن على الجوابنا الثاني أصل مثبت يلزم، ولكنه نقول ما المانع من حجيته. أما على جواب الثالث نقول أصل لا يلزم محذور الأصل المثبت بعد تخصيص المبنى الفقهي. والإشكال الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.